الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب الشرط في قوله: من يرتد منكم عن دينه. يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أن يستبدل به من هو خير منه، وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر الصديق.
لا، هذه قرأناها يا شيخ، اللي بعدها: إن الله يحب الذين يقاتلون.
قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إخبار منه مؤكد أنه سبحانه
مؤكد
يحب من اتصف بهذه الصفة، الذين يقاتلون في سبيله أن يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، صفا أن يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم، كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض، ليس فيه حرة ولا خلل. وقوله: وهو الغفور، أي كثير المغفرة والغفر، والغفر الستر، فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه، أن يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. الودود من الود، وهو خالص الحب، فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته، في ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك.
حسب. طيب، قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنا الحقيقة أتمنى لو أن أحدكم جمع الآيات التي فيها الآيات والأحاديث التي فيها إثبات محبة الله لعمل من الأعمال أو لعامل من العاملين، وهذه الحقيقة يعني مجال من مجالات العمل الصالح الرحمة التي ينبغي أن نسارع فيها، وأنه لو فات الواحد منا شيء من هذه الأعمال لا يفوت العمل الآخر. فهناك أعمال كثيرة قد جعلت العاقبة فيها وجزاء بمحبة الله جل وعلا، ومن ذا الذي يا إخواني يستهين بهذه المحبة؟ محبة الرب العظيم العبد الضعيف. فنريد واحد يجمع لنا نصوص من الكتاب، وآخر يجمع النصوص من السنة، يعني يجمع الأعمال التي في رتبت عليها المحبة، أو العاملين الذين وصفهم أو جازاهم الله بالمحبة. من يجمع ذلك في القرآن؟ في القرآن؟ طيب، وفي السنة؟ في السنة من سعد؟ طيب، ممكن واحد يستعين بالمعجم المفهرس في ألفاظ القرآن أو لألفاظ الحديث، يعني يكون سبب لجمع نصوص كثيرة في هذا الباب. المقصود طبعا أنه طبعا إذا ورد أكثر من حديث في قضية يجعل هذا تحت قضية واحدة، يعني مثلا المجاهدون في سبيله، قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وهكذا تذكر الأعمال واحدا تلو الآخر. طيب، قال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، هذه الآية في سورة الصف، وسورة الصف هي سورة الجهاد، فقد بدأ الله بذكر المجاهدين وختم أيضا بذكر الجهاد والمجاهدين، وقد رتب محبته في هذه الآية على أوصاف. قال: يقاتلون، وهذا يعني أنهم لا يتركون القتال كسلا منهم وتهاونا وتثاقلا إلى الأرض وإخلادا إلى الراحة. والوصف الثاني أنهم يقاتلون في أي شيء، في سبيله، لا يقاتلون من أجل وطن أو من أجل ملك معين أو من أجل قومية أو من أجل جنس أو عرق أو لون أو غير ذلك من ما يقاتل عليه الناس في هذه الأزمان، بل لا يقاتلون إلا من أجل الله وإلا كلمة الله جل وعلا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أنهم يقاتلون إيش؟ صفا، ومعنى صفا يعني يشد بعضهم بعضا، بينهم تعاون وبينهم اتحاد، لا يقاتلون صفوفا متفرقة أو متفرقين كل واحد منهم على حدة، فهذا منهم إهمال للأسباب التي تكون بها النصر، يكون بها النصر، وإهمال لمعنى يحب الله سبحانه وتعالى أن يرى العباد عليه، وهو كونهم يقاتلون صفا. ولعل في هذا يا إخواني إشارة إلى معنى الوحدة في القتال، فإن المسلمين لا يمكن أن ينتصروا ما لم يكونوا تحت راية واحدة. إذا كان الله مدحهم على أن يكونوا صفا في القتال، فلا أن يكونوا صفا واحدا أيضا كالبنيان المرصوص في الراية أولى وأهم. ولذلك ذكر الله أمر التفرق وحذر منه في آيات الجهاد خاصة، قال وأطيعوا الله ورسوله إيش ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولنا يا إخواني في الدرس الأفغاني أعظم عبرة، الدرس الأفغاني درس مليء بالعبر، جهاد أريد به فيما نعلم وجه الله سبحانه وتعالى والذب عن الدين في موقع أو في ثغر من ثغور الإسلام، ولكن لأن الراية لم تكن واحدة ولأن القيادات كانت مختلفة لم يمكن المسلمون في تلك ذلك البلد من قطف ثمرة النصر وهي تكوين الدولة الإسلامية وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى، بل حصل لهم بعد أن طردوا أعدائهم أشد مما كانوا عليه من البلاء والقتل والدماء والأشلاء وغير ذلك، وهذا بسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ما له سبب آخر. يا إخواني المسلمون في أحد لما خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا، قال امكثوا على هذا الجبل وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، ما أحد يتحرك من مكانه. فلما حصل ما حصل نزل كثير منهم ولم يطيع القائد عبد الله بن جبير، بقي عبد الله بن جبير ومعه ثلة يسيرة من المؤمنين، فجاءه خالد مريد من خلفه واستلم ظهور المسلمين بعد أن قتل عبد الله ومن معه من الرماة. مخالفة واحدة حصل بها مأساة عظيمة للمسلمين، فكيف إذا كانت مخالفة أعظم من ذلك؟ قال صفا، والرابع قال كأنهم بنيان يعني كأنهم حصر منيح، والخامس مرصوص يعني لا يمكن أن ينفذ إليه أحد من شدة إيش انضباطه ومن شدة تلاحمه وحسن تعامل بعضهم مع بعض ووقوف كل منهم في المكان الذي قد أعد له. ثم قال وهو الغفور الودود، هذا أيضا من إثبات صفة المحبة لله جل وعلا ولكن باسم آخر وهو اسم المودة، والمودة كما قال العلماء أعلى من المحبة، أعلى من المحبة هي خالص الحب، كما أن الخلة هي أعلى مقامات الحب، ولذلك ما أثبت الله الخلة لأحد من عباده إلا لمن لنبيين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولم يثبتها لأحد من قبله، وذلك لأن هذين الرجلين قد كملا مقامات العبودية فلم يترك منها شيئا، فاستحق من الله جل وعلا وصف الخلة الذي يعني كمال الربوبية من الرب وكمال العبودية من العبد، يعني إذا كمل العبد العبودية على وجه التمام والكمال كمل الله للعبد الربوبية على وجه الكمال والتمام، كما قال جل وعلا أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بكاف عبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني ما لي الآن حق في أن اتخذ أحدا خليلا بعد أن اتخذني الله خليلا. طيب قال وهو الغفور أي كثير المغفرة، والغفر هو الستر، فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. الغفور مأخوذ من المغفر يا إخواني، والمغفر هو شيء يضعه المقاتل على رأسه يتقي به وقع السهام، فيستفيد منه المقاتل شيئا، يستفيد منه المقاتل شيئين، الأول أنه يستر رأسه من وقع السهام أو يستر رأسه، والثاني يقيه من وقع السهام ومن حر الشمس ومن غير ذلك، ففيه ستر ووقاية. فكذلك الرب سبحانه وتعالى يستر العبد الذنب وفي الوقت ذاته ماذا يحصل؟ يقيه شر ذلك الذنب فيتجاوز عنه ولا يؤاخذه بذنبه. وبهذا نحن إذا سألنا الله المغفرة نسأله هذين المعنيين، نسأله أن يستر علينا فلا يفضحنا بذنوبنا، ونسأله أن يتجاوز عنا فلا يؤاخذنا بذنوبنا. وهذا هو مقتضى اسم الله الغفور، أن الله يستر على عباده المذنبين فلا يفضحهم بذنوبهم ويتجاوز عنهم فلا يؤاخذهم. قال: الودود من الود وهو خالص الحب، فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. طبعا قال العلماء أن كلمة ودود فعول، إما أن تكون فعول بمعنى فاعل أو تكون فعول بمعنى مفعول، وعليه يكون اسم ودود إما بمعنى واد يعني يحب أولياء وأهل طاعته بدءا بالمرسلين والأنبياء وانتهاءا بعامة الصالحين، وإما أن تكون ودود بمعنى مودود يعني يوده أولياءه، كما قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. ومن وده الله جل وعلا ودد العباد إليه وجعل قلوبهم معقودة على محبته، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر. وهذا تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب، قال: وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين المقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك. لاحظوا، وهو الغفور الودود جاء باسم الغفور ثم جاء باسم الودود ليبين أن مودة الله معقودة على مغفرته، مودة الله التي معنى محبته معقودة على مغفرته. فالله سبحانه وتعالى يود عبده بعد أن يغفر له، ولذلك ينبغي العبد أن يسعى سعيا حديثا للتوبة وطلب مغفرة الله جل وعلا حتى يحصل على مودة الله. فإذا وده الله فقد حصل على الشيء الذي يتطلع إليه كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. طيب، يقول الشيخ ابن عثيمين: وأتمنى أن المؤلف أضاف آية تاسعة في المحبة، وهي قوله: من يتوقع واتخذ الله إبراهيم خليلا، لإثبات صفة الخلة التي هي أعلى من صفة المحبة والمودة. هنا وهي التي شرحناها قبل قليل. ثم قال الشيخ:
الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة، الشاهد من هذه الآية الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه، وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة، فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المجاهدين في سبيله ويحب التوابين والمتطهرين. وفيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب، يحبهم ويحبونه: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا: لا يحب ولا يحب. وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته، ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثباتهم وإثابتهم ونحو ذلك.
أدري ما شاء الله. نعم، بمعنى إحسانه إليهم بمعنى إحسانه إليهم وإيتاء وإيتاء فتهم
من باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله في سائر صفاته، ليست كمودة ومحبة المخلوق.
نعم، هؤلاء القوم لم يثبتوا المحبة لله جل وعلا، وأولوا صفة المحبة بالإرادة، قالوا المحبة بمعنى إرادة الثواب والجزاء بمعنى الحسن، ولكن نحن لا نثبت محبة لله جل وعلا. لماذا؟ قالوا أولا لأن العقل لا يدل عليه، ونحن ما نثبت لله إلا ما دل العقل عليه، إلا ما دل العقل عليه. حتى ولو كان النص دل على إثبات تلك الصفة، قالوا حتى ولو أثبت النص ذلك وخالف فيه العقل فإنه يجب أن يخضع النص لمقتضى العقل. إذن قالوا نحن نثبت صفة المحبة لأن العقل لا يدل عليه. وقالوا أيضا في تزيين شبهاتهم وتلميع باطلهم، قالوا أيضا إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، وهل هناك تجانس بين الخالق والمخلوق؟ كلا، ليس بينهما تجانس، يعني ليس من جنس واحد حتى يحب أحدهما الآخر، فلا الله يحب خلقه ولا الخلق يحبون الله سبحانه وتعالى. إذن من يحبون؟ قالوا يحبون العبادة نفسها التي يعملونها ويمارسونها، أما الله سبحانه وتعالى فلا يحب ولا يحب، معاذ الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وإفكا عظيما. فنقول لهم الحجة الأولى التي ذكرتموها أن العقل لا يدل عليها، نقول إما أن نسلم بها وإما أن نمنعها، فإن منعناها منعنا أن العقل دل إن سلمنا بأن العقل قد لا يدل على المحبة، فإن النص قد دل عليه. نفترض أن العقل قال لا، ما الله سبحانه وتعالى لا يحب، فإن النص قد دل عليه، ويدل عليه النص فهو كافي في الدلالة على المقصود. وقد قال العلماء قاعدة، إن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، انتفاء دليل من الأدلة لا يعني انتفاء المدلول. يعني لو جئتك بقضية واستدللت عليها بالقرآن الكريم، قلت طيب هذا في دليل من السنة، قلت والله ما في دليل من السنة على قولي، في دليل من القرآن، لا لازم تجيب لي دليل من السنة وإلا. كل انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فكونه ذهب دليل العقل من هذه القضية لا يعني أن المدلول اللي هو المحبة قد انتفت بانتفاء ذلك الدليل. واضح لغير واضح شباب؟ طيب، الثاني المنع، نمنع أن يكون كلامهم صحيحا في هذا الباب، وهو قولهم أن العقل لم يدل على صفة المحبة، بل نقول أن العقل يدل على صفة المحبة، فالله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه وينعم عليه ويؤيده ويحفظهم ويديلهم ويقربهم ويجزيهم الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، وينعم عليهم بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. هذا كله دال على المحبة ومستلزم لها، دال على المحبة ومستلزم لها. فمن الذي يقول إن العقل لا يدل على ذلك؟ بل العقل يدل عليه أعظم دلالة. هذا من جهة الشبهة الأولى التي ذكروها، وهي أن العقل لا يدل على المحبة، فنقول جوابكم من جهتين، نسلم لكم بذلك، ولكن النص قد دل على إثبات صفة المحبة. نمنع من ذلك ونقول إن العقل يدل على إثبات صفة المحبة خلافا لما تقول. وأما شبهتهم الثانية وهي قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، فما رأيكم أنتم في هذه الشبهة؟ المحبة لا تكون إلا بين متجانسين، ما تكون إلا من إنسان لإنسان، أو خطأ أيضا، أن تحب سيارتك الفلانية أكثر من سيارة فلان وترتاح في الركوب فيها وتقدمها وسيارة ما تتعبك في الصيانة ولا تتعبك وليست فيها مشاكل ودائما تؤدي الغرض المطلوب على أكمل وجه، والأخرى متعبة أتعبتك في تكاليفها وفي كثرة صيانتها ومشاكلها وكونها لا تؤدي، ها كل يوم تدخل في مجال لي يعني تسحب منك فلوس إلى آخر، فأنت لا تحب، وتحب من بهائمك شيئا معينا. الإنسان أهل البهائم معروفين بهذا، تجد الواحد منهم مولى بشيء من بهائمه يحبه أحيانا أشد من حبه لبعض أبنائه. أهل الإبل وأهل البقر وغنم عنده مجموعة من غنمه يراها قطعة من بدنه أحيانا من شدة محبته وتعلقه بها ولا يفرط فيها. أهل الخيل أيضا نفس العملية، تجد عنده 4 أو 5 أفراس لكنه يحب واحد منها ويدخر اليوم كريهة وسداد ثغر ويقدم على سائر ما عنده من البهائم. أهل الزروع والثمار يا إخوان يحبون أنواع من النخيل وأنواع من الثمار وأنواع من ما لا يحبون يعني أخر من هذه الأصناف. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أنه يمكن أن تكون محبة بين بين غير متجانسين أو بين جنسين مختلفين. فما الذي يمنع أن يكون هناك محبة بين الله الخالق وبين المخلوق؟ ما هذه إلا شبهة يزينون بها بدعتهم ويلبسون بها على النصوص، وإلا والله ليست من الحق في شيء، بل هي من زخرف القول، بل هي من زخرف القول. طيب، ثم قال الشيخ:
إثبات الاتصال بحكمة الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم الله خير حاكم وهو أرحم الراحمين خير حاكم وهو أرحم الراحمين. الشرح وقوله بسم الله الرحمن الرحيم تقدم تفسيرها في أول الكتاب، ومناسبة ذكرها هنا أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى
أنت عرفت الإعراب وشو؟ اسم أن الجار المجرور هذا هو الخبر. نعم.
أن فيها إثبات الرحمة لله تعالى صفة من صفاته كما في الآيات المذكورة بعدها. قال الإمام ابن القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يجئ قط رحمن بهم، وكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة وصف، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. انتهى.
طيب، ذكر المصنف بعد ذلك آيات الرحمة أو الآيات الدالة على إثبات صفة الرحمة، وهذه الصفة مما يخالف به هؤلاء المبتدعة فلا يثبتونها لله جل وعلا لأنها تقتضي عندهم مقتضيات معينة سيأتي ذكرها. وقد أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه في أكثر من 100 موطن وبين أنه سبحانه وتعالى متصف بالرحمة وأنه هو الرحمن وأنه هو الرحيم وأنه يرحم عباده، بل جاءت على صفات متعددة، يعني جاءت بالاسم كما في قوله الرحمن الرحيم، وجاءت بالصفة وربك الغني ذو الرحمة هذه الصفة، وجاءت بالفعل كما في قوله ماذا يرحم من يشاء، جاءت بالفعل، وجاءت باسم التفضيل اين هو ارحم الراحمين. وش ابلغ من هذا؟ يعني على انواع متعدده، بغيت الاسم فهي جاءت باسم، وان اردت الفعل فهي بالفعل، وان اردت بالصفه فهي بالصفه، وان اردت باسم التفضيل فهي جاءت باسم التفضيل. وكذلك في السنه النبويه جاءت في هذه الطرق، واجمع عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عليه اثبات صفه الرحمه، بل والفطرة يا إخواني تؤيد ذلك. ما ظنكم لو قيل لكم أن ربكم لا يرحم ولا يعرف هذه الرحمة ولا يدري عنها، وليس لها إليه سبيل، وليس له هو إليها سبيل. هذا يا إخواني نقص في ذات الله جل وعلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال الإمام القيم: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يجئ قط رحمن بهم. يعني فكأن الأول لإثبات هذه الصفة أصلا لله، والثاني لإثبات تعلقها بالمخلوقين. ولذلك ما جاء في القرآن وكان بالمؤمنين رحمانا، وإنما جاء وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، وذكرنا أن هذا يعني من الفروق في هذا الباب، ومنهم من قال الرحمن يعني الذي رحمته عامة شاملة، والرحيم الذي رحمته خاصة. فالرحمة العامة الشاملة لكل الخلق هذه يقتضيها اسم الرحمن، والرحمة الخاصة هذه يقتضيها اسم الرحيم. ومنهم من قال بالعكس، عكس هذا القول. ومنهم من قال لا فرق بينهما، الرحمن والرحيم معناهما واحد. أي نعم. وقد ذكر بعض العلماء لطيفة جميلة في كونه ذكرت ثلاث أسماء لله سبحانه وتعالى في افتتاحية القرآن أو في افتتاحية السور: بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا هذا في رد على النصارى، وهو أن الله أثبت لنفسه ثلاث أسماء وهو واحد، لكن ليس الله ذواتا مختلفة ومتباينة كما يثبت النصارى، يقولون الله الأب، الله الابن، الله الروح القدس، ثلاثة والثلاثة واحد، يقولون هكذا. وإذا قلنا لهم اشرحوا لنا كيف يكون الثلاثة واحد، قالوا هذا شيء لا يستطيع شرحه إلا أناس موفقون ملهمون عند الله جل وعلا. فنقول لا، المتعدد بالنسبة لله هي أسماؤه وصفاته، هذه متعددة. أي نعم، وهي كلها لذات واحدة، وهي ذات الله جل وعلا التي اتصفت بهذه الصفات ونسبت إليها هذه الأسماء. نعم. أي جاءت بالاسم وهو الغفور الرحيم الرحمن الرحيم، وجاءت بالصفة وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة آخر، وجاءت بالفعل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وجاءت بأفعل التفضيل أو باسم التفضيل وهو أرحم الراحمين. نعم.
قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذا حكاية عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للذين آمنوا فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء رحمة وعلما، منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل، وفي ذلك دليل على سعة رحمة الله وشمولها. فما من مسلم ولا كافر إلا وقد نالته رحمة الله في الدنيا، وأما في الآخرة تختص بالمؤمنين.
هذه الآية فيها نفس المعنى، وهي سعة رحمة الله جل وعلا وإثبات هذه الصفة لله جل وعلا. ثم قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، رحمة وعلما منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل. التمييز أحيانا يحول عن فاعل مثل هذا المعنى، وذلك أنك إذا صغته مرة ثانية تجد أن التمييز نفسه انقلب إلى فاعل. فمعنى قوله وسعت كل شيء رحمة منصوب على التمييز، أصلها وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. وسعت رحمتك، رحمتك فاعل، وعلمك ها؟ أي نعم. اشتعل الرأس شيبا، يعني أصلها اشتعل شيب الرأس، فهذا تمييز محول عن الفعل.
قوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذا إخبار من الله سبحانه أنه رحيم بالمؤمنين يرحمهم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه غيرهم. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر ويدخلهم الجنة.
نعم. قال وكان بالمؤمنين رحيما، هذا فيه حصر، حيث قدم قوله بالمؤمنين ها، والأصل أن يقول وكان رحيما بالمؤمنين، لأن بالمؤمنين متعلق بماذا؟ بقوله رحيم، لكنه قدمها ليدل على الحصر. اي نعم. فإن قلت هذه رحمة محصورة، يعني كأنه لا يرحم إلا المؤمنين، والله قال في الآية السابقة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكيف نجمع بينهما؟ نقول الرحمة المحصورة هنا في هذه الآية غير الرحمة الأخرى التي وسع الله سبحانه وتعالى أو وسعت كل شيء. فالرحمة التي وسعت كل شيء رحمة عامة شاملة، وأما رحمة الله للمؤمنين فهي رحمتهم بيش بالهداية والتوفيق للديانة والاستقامة على الطريق المستقيم، ورحمته لهم في الجنة ورحمته لهم في الآخرة بالجنة والرؤية وغيرها من أنواع رحمة الله جل وعلا التي ادخرها لعباد المؤمنين في الآخرة. نعم.
وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه إحسانا، وهذه الكتابة كونية قدرية لم يوجبها عليه أحد.
نعم، وهذا واضح. نعم، ما في إشكال.
وقوله وهو الغفور الرحيم يخبر سبحانه عن نفسه أنه متصف بالمغفرة والرحمة لمن تاب إليه وتوكل عليه ولو من أي ذنب كان كالشرك، فإنه يتوب عليه ويغفر له ويرحمه.
ولاحظوا أنه كثيرا ما يأتي في القرآن اقتران هذين الاسمين ببعضهم، غفور والرحيم. لماذا يا إخواني؟ لأن بهما تمام المقصود، فالمغفرة فيها النجاة من المرهوب، والرحمة فيها الفوز بيش الفوز بالمطلوب والمحبوب. نعم، ولذلك يجمع الله بينهما في غالب الآيات الغفور الرحيم، يغفر لك لتنجو من المرهوب وهو العقوبة على السيئة، ويرحمك لتفوز بالمطلوب وهو الفوز بالجنة وما يتصل به. نعم.
قوله تعالى الله خير حافظا، هذا ما حكاه الله تعالى عن نبيه يعقوب عليه السلام حينما طلب منه بنوه أن يرسل معهم أخاهم وتعهدوا بحفظه، فقال لهم إن حفظ الله سبحانه له خير من حفظكم. وهذا تفويض من يعقوب إلى الله في حفظ ابنه، ومن أسمائه تعالى الحفيظ الذي يحفظ عباده بحفظه العام من الهلاك والعطب، ويحفظ عليهم أعمالهم ويحفظ عباده المؤمنين بحفظه الخاص عما يفسد إيمانهم وعما يضرهم في دينهم ودنياهم.
إذن فاسم الله الحفيظ له يعني معنيان، الحفظ العام والحفظ الخاص. أما الحفظ العام فهو شامل للعباد كله. أي نعم. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يحفظون العباد كلهم. والحفظ الخاص هو حفظ الله سبحانه وتعالى لأوليائه حفظا خاصا من لدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله إيش يحفظك. ما المقصود بحفظ الله هنا؟ يعني حفظ أوامره ونواهيه والقيام بها في كل وقت. يكون جزاؤك على هذا الحفظ ها أن يحفظك الله من كل سوء ومكروه وبلاء، وأن يحفظ دينك ويحفظ عليك قلبك من الشبهات والاضطراب، ويختم لك بالخاتمة الحسنة، ويحفظك من كيد الأعداء ومن شبهاتهم وتلبيساتهم، وغير ذلك مما أطنب في ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث العظيم يحفظ الله يحفظ. طيب، ثم قال الشاهد من الآيات الكريمة
أن فيها وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة على ما يليق بجلاله كسائر صفاته، وفيها الرد على الجهمية والمعتزلة ونحوهم مما ينفون عن الله اتصال الرحمة والمغفرة فرارا من التشبيه بزعمهم. قالوا لأن المخلوق يوصف بالرحمة، وتأولوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل، لأن الله سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة، ورحمته سبحانه ليست كرحمة المخلوق حتى يلزم التشبيه كما يزعمون، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمى، فللخالق صفات تليق به وتختص به، وللمخلوق صفات تليق به وتختص به، والله أعلم.
طيب إذن هؤلاء المؤولة أو المعطلة عطلوا الله سبحانه وتعالى من صفات الرحمة محتجين بحجج، منها أولا أن العقل قالوا لا يدل على صفات الرحمة، والحجة الثانية قالوا أن لو أثبتنا الرحمة لكان فيها تشبيها لله بالمخلوقين، وقد انتفى عندنا قطعا أن يشابه الله المخلوقين، وعليه فنحن لا نثبت لله صفات الرحمة. فنقول لهم أما قولكم أن العقل لا يدل على صفات الرحمة فهذا نجيبه بجوابين، من يذكرهما؟ نعم بالتسليم. ونقول نعم العقل لا يدل على، سلمنا أن العقل لا يدل على الرحمة، لكن دل عليها النص، وانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. والجواب الثاني أي المنع، العقل دل على الرحمة، وأعظم ما نراه من ذلك هو هذه النعم التي ينعم الله بها على عباده وعباده المؤمنين وعباده جميعا حتى الكافرين منه، كون الله خلق لنا عينين وخلق لنا أذنين وخلق لنا أوجد لنا الهواء والأمطار والغيث، ونستغيث فيغيثنا، نستنصر فينصرنا، ندعو فيجيبنا، أليس هذا كافيا في الدلالة على أن الله يرحم عباده؟ بلى والله إنه لكافي لمن كان له عقل، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن الذي يقول أن العقل لا يدل عليها؟ بل يدل عليها أتم دلالة. والعجيب يا إخواني العجيب حقا أن هؤلاء يقولون في تأويل الرحمة أنها إرادة الإحسان. طيب يا جماعة الإرادة أنتم أثبتتموها لله، وهي ثابتة للمخلوق بنص القرآن، ثابتة للمخلوق بنص القرآن، تريدون عرض الدنيا، فما جوابكم؟ قالوا الإرادة ثبتت بالعقل لله، الإرادة ثبتت بالعقل لله، ما هو اللي أثبتها النص، يعني ما أثبتناها لله لأن النص جاء بها، ولكن لأن العقل دل عليه. قالوا لأن التخصيص يدل على الإرادة. ما هو التخصيص؟ يعني كون الله خص كل شيء بخلقة معينة ووصف معين وهداية معينة، هذا دال على أن الله أراد ذلك على تلك الصفة، أراد ذلك على تلك الصفة، فهذا مما يدل على أن العقل دل على إثبات صفة الإرادة لله، ولذلك نحن نثبتها لله ونقول نعم الرحمة بمعنى إرادة الإحسان، والمحبة بمعنى إرادة الإحسان والثواب، فيفسرون كل هذه الصفات بالإرادة. فنقول لهم تعالوا، دلالة التخصيص على الإرادة أضعف من دلالة النعم على الرحمة. الحين أيهما أدل؟ التخصيص دلالته على الإرادة، أو النعم دلالته على الرحمة؟ أيهما أقرب إلى العقل وأكثر فهما عند الناس وأقرب إلى قلوب الناس، عامهم وخاصهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، مسلمين وكافرين؟ دلالة النعم على الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على الإرادة. يمكنكم أول مرة تسمعون بهذا الكلام وتنتبهون له، لكن كل واحد منا الآن يدرك أن هذا من رحمة الله، أن الله جعل الأصابع لم يجعلها شيئا واحدا، بل فرق بينها وجعلها عقدا، وجعل للإنسان يدين ولم يجعل له يد واحدة، وجعل له عينين ولم يجعل له عين واحدة، جعل له أذنين ولم يجعل له أذن واحدة، وجعل رأسه فوق ورجليه تحت، وجعل له رئتين وجعل لها مدخلا من فوق وإلى آخر. هذه دلالة النعم على الرحمة، كل يشارك فيها، حتى البهائم تدرك هذا. العجيب أنكم ما استدللتم على الرحمة بدلالة النعم عليها، واستدللتم على الإرادة بدلالة التخصيص عليكم، وهذا أظهر وأكثر، وهذا أظهر وأكثر. وإثبات الرحمة لله في القرآن أكثر من إثبات الإرادة لله في القرآن. من يستطيع يا إخواني يحصي لي كم وردت الرحمة مثبتة لله في القرآن، وكم وردت الإرادة مثبتة لله في القرآن؟ من يستطيع أن يفعل ذلك من خلال القرآن فقط؟ يعني في المعجم الفارس تذهب إلى مادة الإرادة وكل آية ورد فيها إثبات الإرادة لله يحصيها لنا، وكل آية ثم يذهب إلى الرحمة، وكل آية وردت فيها صفة الرحمة يحصيها لنا. ونبي نرى مقارنة بين عدد إثبات صفة الرحمة لله وإثبات صفة الإرادة لله. سوي محمد خلاص من خلال معجم فارس، لا تذهب بعيدا، شوف مادة أرادة ومادة رحمة. لكن بالنسبة لله انتبه، لا تكون الإرادة التي للمخلوق أو الرحمة التي للمخلوق. تفضل. طيب، هذا بالنسبة لأدلتهم العقلية. وقالوا أيضا، هذا دليلهم الآخر، أنه لو أثبتنا صفة الرحمة لكان مستلزما ليش؟ لمشابهة الله لخلقه. فنقول لهم إن اتفاق الشيئين في اسم أو صفة لا يقتضي أبدا تماثلهما فيها، والله سبحانه وتعالى قد نفى المماثلة. وهذا ظاهر في المخلوقين، لما تقول الدابة ترحم وليدها والأم ترحم طفلها ورضيعها، هل يعني ذلك أن الرحمة التي صدرت من الدابة مثل الرحمة التي صدرت من الأم؟ أبدا. هذه رحمة عاقلة وهذه رحمة بهيمة عجماء غير عاقلة. ومثله لو قلنا إن النسر أو الصقر يرى والآدمي يرى، لو أثبتنا الرؤية لكل منهم هل يلزم يا إخواني أن تكون رؤيتهما واحدة وسواء؟ أبدا. الصقر يا إخواني يرى الجيفة أو يرى الصيد وهو في شاهق السماء، تراه لا تكاد تراه إلا كالحبة السوداء في السماء، ثم تدري له ينزل بأسرع ما يمكن إلى صيد في الأرض لا يراه الإنسان القريب منه. سبحان الله، من الذي بصره بذلك؟ فبصر الناس الصقر غير بصر الآدمي، ومع ذلك نحن نثبت للصقر بصرا ونثبت الآدمي بصرا ولا يلزم تشابههم، كما أنه لا يلزم أيضا التشابه في سائر الصفات. اليد حينما نقول للنملة يد وهذه يد النملة، ونقول للفيل يد وللإنسان يد، هل يفهم عاقل من العقلاء وإنسان من ممن يفهمون الكلام أن بينهما تشابها يعني أو بينهما تماثلا؟ لا، يفهم كل واحد منهما يدا تلائمه، فلا يفهم من يد النملة أنه كيد الفيل أبدا، أو من يد النملة كيد الإنسان. وإذا جئت له بيد النملة قلت شفت يد النملة انظر إليه بالمجهر، قال لا هذه بيد أنا ما أشوف مثلي، ما أشوفها مثل يدي، ما أحد يقول هذا أبدا. ومع ذلك نثبت النملة يد ونثبت الإنسان يد ونثبت للفيل يدا ونثبت لله سبحانه وتعالى يديه، ولا يلزم من إثبات هذه الأشياء كلها أن يكون بينها تماثل بوجه من الوجوه، ما يلزم. وقد أثبت الله لخلقه صفات وأسماء من أسمائه، مثل ما قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال وهو السميع البصير. فهل يلزم أن يكون ذاك السميع مثل الله، ذاك البصير مثل الله؟ أبدا. هذه شبهة ما فيها أدنى مسحة من عقل، والعجيب أنهم بنوا عليها بابا كاملا في رد الصفات، وجعلوها قاعدة كلية في رد صفات الله سبحانه وتعالى. قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، ولذلك نحن ننفي هذه الصفات التي لم يدل العقل على إثباتها. تالله لقد أفكتم وتناقضتم يوما أثبتتم الصفات التي دل عليها العقل وتركتم تلك الصفات التي دل عليها الخبر وفرقتم بين متماثلين. نقول لكم لماذا تثبتون الإرادة؟ قالوا لأن العقل دل عليها. طيب الإرادة يلزم منها على مذهبكم، يلزم منها ماذا على مذهبكم؟ التشبيه. لماذا تردون أيضا الصفات الأخرى بحجة أنه يلزم من إثباتها التشبيه؟ فما تقولونه في هذا نقوله لكم في مقابل. قلتم نحن نثبت لله إرادة خاصة تليق بجلاله، نقول نحن نثبت لله رحمة خاصة تليق بجلاله، ولا يلزم منها مماثلة رحمة المخلوق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الآية نعم أن فيها إثبات صفة الرحمة، وليس المقصود بداية جديدة لي.
الآية الأخرى بعد نفس الصورة، نفس الصورة
وين؟
نفس الصورة التي فيها العالم
الأولى؟ لا لا، هذه آية مستقلة. موطنها هي المفترض يقول مثلا سورة النمل ولا سورة الفاتحة، بس بحكم أنه أي نعم لو كان النمل كان يجد لها رقم، لكن في الفاتحة ما لها رقم لأنه مختلف فيها هل هي آية من الفاتحة وليس في آية. والصحيح أن آية من كل السور عدا براءة، لكنها آية مستقلة للفصل بين السور. الله أعلم.